بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس 11 من سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. هذه الآيات من سورة المؤمنون، وأولها اليوم: أفلم يدبروا القول. هذا استفهام إنكار على الكفار، لأنهم لو تدبروا هذا القرآن العظيم لعلموا أنه منزل من عند الله لا محالة، ولعلموا أن الإعجاز الذي به هو شاهد على أن الذي أنزله هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض، وأن الله عز وجل أنزله بعلمه الذي لا يعلمه غيره، وتلك معجزة القرآن. لكل نبأ مستقر، لكل عصر أنباؤه من هذا القرآن، واكتشافات القوم في هذا القرآن لا تتوقف، في باب الإعجاز القرآن العلمي، بل وفي باب التشريع. لا يمكن لهذا القرآن إلا أن يكون منزلا من عند الذي يعلم السر في السماوات والأرض، فلا يكتشف سر من الأسرار العلمية الحديثة إلا وتجد له ذكرا في هذا القرآن العظيم. لكنهم لم يتدبروا القول، والتدبر هو النظر في دبر الأمور. يعني قرأنا الآية ثم نعود فنقرأها مرة أخرى وتتكرر القراءة، ونعمل النظر العقلي في معاني هذه الكلمات ومعاني هذه العبارات. هذا هو التدبر في القول. ولو تدبر العاقل في هذا القول لعلم أنه القرآن لا محالة، ولعلم أنه تنزيل من حكيم حميد، ولعلم أنه تنزيل من الله العزيز الحكيم، ولعلم أنه تنزيل من العزيز الرحيم. أفلم يتدبروا القول؟ لا سيما في هذه الطفرة المعارفية الحديثة، لا نكاد نجد شيئا يكتشف إلا ونجد ذكره بشيء واضح جدا، ليكون هذا القرآن جديدا دائما في إعجازه العلمي، ليكون الناس جميعا على يقين من أن هذا هو كلام رب العالمين عز وجل، سواء فيما يتعلق بخلق الإنسان، ورأينا من ذلك شيئا عجبا في بدايات هذه السورة، أو ما يتعلق بالأفلاك واكتشاف النجوم والكواكب واكتشاف النجوم الخنس. ولقد علمنا أن النجم الخانس الواحد إذا بلغ كتلته الحرجة انفجر إلى مجرة كاملة تسبح بحمد الله، والمجرة فيها 100,000,000,000 مجموعة شمسية عظمة، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. هذا النجم الخانس يختفي عن الأنظار، مع أنه مكنسة عظيمة في الأفلاك، يشفط الأشياء القديمة من النجوم والكواكب والمذنبات والشهب، يشفطها ويضغطها حتى يكون السنتيمتر المكعب الواحد تكون كتلته 250,000,000,000 طن. هذا النجم الخانس شيء عجيب عجيب، يقسم الله عز وجل به على من؟ على شيء رهيب مختف أيضا، ألا هو جبريل عليه السلام. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، تجري بين النجوم والكواكب، تجري في الأفلاك، تكنس ما بين النجوم والكواكب من أشياء لتضغطها، ثم ينفجر إلى مجرة جديدة تسبح بحمد الله عز وجل. فيقسم بذلك على أن الذي أنزل هذا الوحي هو جبريل. إذا كنا لم نره فهو حقيقة، كالنجم الخانس لا يراه الناس وهو حقيقة وقوته رهيبة، كذلك جبريل عليه السلام علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع هناك مطاع ثم أمين. فهذا القرآن لا يتوقف إعجازه أبدا. هذا في الطب، هذا في الفلك، هذا في الكيمياء، هذا في الجيولوجيا، هذا في الفيزياء. لا تجد فرعا من معارف من فروع المعارف الحديثة إلا وفي القرآن ذكر منه، ولذلك أنزله بعلمه. لكن له يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه أي بالعلم الذي لا يعلمه غيره، وإذا فهو كلام ربنا عز وجل القرآن العظيم. أفلم يدبروا القول وكانوا أهل لغة، كانوا يفهمون معنى كلمة التقوى لا إله إلا الله، كانوا يفهمون معنى الكلام. ولقد رأيتم شهادة الوليد بن المغيرة عندما استمع وعندما أراد أن يعلن فهجره قومه وسبه قومه وعابه قومه وركبوه العار، فعندئذ رجع، لكنه أعلى الحقيقة. وكانوا يتسربون ليلا ليستمعوا لهذا الكلام العجب، لأنهم كانوا عرب أصليون يفهمون معنى الكلام، يحتاجون إلى التدبر فقط. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولون؟ ما لم يأتي آباءهم الأولين، فهنا استفهامان خاصان بالقرآن. دبروا القول وهو القرآن، أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ فإذا كان هذا القرآن لم يأتي آباءهم الذين ماتوا من قبلهم، فإذن فهي نعمة عظمى بعد أن تدبروا القول وعلموا أنه من الله، فقد اختصهم الله بهذه النعمة، فيجب عليهم أن يشكروا هذه النعمة وأن يسارعوا إلى الإيمان وإلى التصديق وإلى العمل بما جاء به صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ والذي جاء آباءهم من عهد آدم وإلى الآن هو الإسلام العام، هو الإسلام العام، الاستسلام لله لا لغيره، ما من نبي إلا دعا بهذه الدعوة، الإسلام العام، الاستسلام لله وحده لا لغيره. الأنبياء دينهم واحد وهو الاستسلام لله لا لغيره، أي هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، جاء به آدم، جاء به نوح، جاء به إبراهيم، جاء به موسى، جاء به عيسى، جاء به يونس، جاء به لوط، وهكذا دينهم واحد. وشرائعهم تختلف بحسب زمانهم وشرائعهم شتى. هذا القرآن العظيم شريعته ليست لزمن واحد، بل هي لجميع الأزمان وتناسب جميع الأحداث وجميع الظروف، فما من ظرف يستجد إلا وتجد علماء راسخين في العلم يستنبط الأحكام من النصوص حتى نكون على قدم راسخة وعلى تثبت من أن هذا هو شرع العلي الكبير عز وجل. كيف؟ لأن الذي هو صاحب الكلمات التامات القدريات هو نفسه صاحب الكلمات التامات الشرعيات. فالذي أنزل هذه الشريعة والذي أنزل هذا القرآن هو صاحب الكلمات التامات القدريات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. لن يفعل فاجر فعلا إلا بعد أن يقول الله كلمته، كلمات القدريات، وقد قالها قبل خلق السماوات والأرض، وكتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قادر، مقتدر، جبروت واقتدار وعزة سبحانه وتعالى فوق عرشه. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ ثم نجد استفهامين آخرين عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى استفهامان عن القرآن، استفهام إنكاري، واستفهامان عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ هذا استفهام. هل لا يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم؟ بل شهدوا كلهم بالكامل أنه الصادق الأمين، وأنه لا يوزن به رجل إلا رجح به عليه الصلاة والسلام. عرفوه قبل أن يبعث وقبل أن يرسل إلى الناس كافة. ولذلك أبو جهل بعد أن حاربه حربا شديدة يسأله المسور بن مخرمة هل كنتم تتهمون محمدا قبل أن يقول مقالته الذي قال؟ قال: يا ابن أخي، لقد كان محمد فينا هو شاب يدعى الأمين، ما جربنا عليه كذبا قط، فلما وخطه يعني خالطه الشيب لم يكن ليكذب على الله، يعترف، يعني كلهم يعرفونه أنه رجل قريش الأول الأرجح، كان أرجحهم عقلا وأثقبهم رأيا وأرجحهم رزانة في كل شيء، هم يقرون بذلك. أبو سفيان صخر بن حرب، أبو سفيان هذا لما ذهب إلى هرقل لم يستطع أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لما سئل أيكذب محمد؟ قال: لا، ولكن منه على فترة، بأن فترة لم نكن معه جايز يكون كذب ولا حاجة، لم يستطع أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفونه أنه الصادق الأمين. والمغيرة بن شعبة عندما لقي نائب كسرى، وجعفر ابن أبي طالب أيضا لما لقي النجاشي، كلهم يقولون نعرف نسبه ونعرف صدقه وأمانته، الكل كل قريش يشهدون بهذا، وهذا عمه أبو طالب، وكان على الكفر ومات على الكفر، ومع ذلك ماذا يقول في مدح محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يوم نكاحه بخديجة رضي الله عنها؟ خطب خطبة في حضور رؤساء مضر وقريش، أبو طالب يخطب خطبة النكاح كما تعود عليه العرب، فشيء عجب، وهو يخطب يوجه كلمته إلى هؤلاء الناس قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، فهذه شهادة، أبو طالب عمه يتكلم عنه بهذا الأسلوب، ورؤساء قريش ورؤساء مضر حاضرون وكلهم مقر وراض بهذه الكلمات، فأم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فصح أن أبا طالب يوم نكاح النبي عليه الصلاة والسلام خطب بمحضر من رؤساء مضر وقريش، فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معدن وعنصر مضر وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته، حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به، لا يوزن برجل إلا رجح به، فإن كان في المال قل، يعني لو كان فقيرا، فإن المال ظل زائل وأمر حائل، ومحمد من قد عرفتم قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من الصداق ما عاجله وآجله من مالي كذا. وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل، أبو طالب يقول هذا الكلام في حضور رؤساء قريش ومضر وهم يقرون، ويقسم أن له نبأ عظيما وخطرا جليلا والكل يقر، فهم يعرفون من هو صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، الكل يعرف، فالله يستفهم منهم استفهاما إنكاريا، فيقول: أم لم يعرفوا رسولهم؟ مش عارفين ده مين؟ ده بيكذب، ده وجه كذاب، ومنهم من ينظر إليك أفأنت وجهه كان آية عليه الصلاة والسلام، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله، ذلك من آيات الله، وجه النبي عليه الصلاة والسلام من آيات الله، فمن نظر إليه علم أنه الصادق بعد الرسالة، وهو أتقى الناس لله، فأعظم الناس نورا على وجهه عليه الصلاة والسلام نور التقوى. ومنهم من ينظر إليه أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم يقولون به جنة؟ الاستفهام الأول عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما تعرفوش من الرجل ده اللي جاي يقول لكم أنا رسول؟ فأنتم تنكرونه أنتم مش عارفينه، أم يقولون به جنة؟ وما من رسول إلا قالوا عنه مجنون، ساحر أو مجنون أتواصوا به، لكنهم لم يقولوا مجنونا هذيان كالمجنون الذي يمشي في الطرقات يتقاذفه الصبية بالحجارة، لم يقولوا هذا، لأنهم يعلمون أنهم سيكذبون في اللحظة الأولى وسيهزمون، وإنما قالوا مجنون لأنه خالف دين آبائه ودين قومه، وجاء يقول يصف هذا بالكفر وبالشرك، وجاء يعدنا بنار جهنم في الآخرة وهم لم يؤمنوا بالآخرة. فلذلك أم يقولون به جنة؟ فدي بقى ليس لهم أي حق فيها، وإن كانوا أرادوا لك خرج علينا يبقى مجنون، كيف يخرج علينا؟ كيف يعيب ديننا ويسفه أحلامنا؟ كيف ذلك؟ أم يقولون به جنة؟ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. جاءهم بالحق، الله عز وجل هو الحق، هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، والخلق بالحق معناها أنه لن يصدر خلق إلا بعلم وبحكمة، لا يوجد شيء عشوائي، لا يوجد شيء كما يقال هميوني، لا يوجد شيء عمياني، بل كل شيء بعلم وبحكمة، فهو صادر عن العليم الحكيم. إذن لن يصدر من العليم الحكيم الذي هو الكمال في العلم والكمال في الحكمة إلا الحق. ثم كل شيء في هذا الكون يشتمل على كل العلم والحكمة بالنسبة لهذا الشيء، فهذا الخلق بالحق لأنه يشتمل على مقتضى العلم والحكمة. وتعلمون الآن ملايين الدكتوراهات والأبحاث التي لا تتوقف عن أسرار المخلوقات، كلها لها حكمة، لا يوجد شيء في الكون أبدا بغير حكمة، كله بحكمة بعلم. هذا هو الحق، أن يكون الخلق صدر عن العليم الحكيم، وأن يكون مشتملا على الحق في كل جزئية، ثم لن يحدث شيء إلا بالحق أيضا من خلال كلمات الله التامات، وهي تامات لا نقص فيها بحال ولا عيب فيها بحال، هي الكلمات التامات كلها بقدر الله وكلها تحدد قدر الله عز وجل. وإذن فما العيب إذن؟ ما العيب إذن؟ بل جاءهم بالحق. ثم الحق أيضا له مرحلة أخرى، وهي الهدف وهي الغاية وهي البعث. فلو كان لا توجد آخرة، إن كان لا يوجد بعث للحساب، فبطلت الحكمة الماضية كلها، فلن يكون الخلق بحق، بل يكون الخلق باطلا وعبثا، حاشا لله عز وجل، إذ لا بعث. فإنكار البعث كما سنرى بعد قليل شتيمة لله، وأي شتيمة، لأنها إنكار لعلمه، إنكار لحكمته، إنكار لقدرته، إنكار لملكيته، إنكار لحكميته. فلا بد من البعث، وهم لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالبعث. أم يقولون به جنة؟ بل المجنون ده اللي هو مجنون، لما تكلموا لما خالفهم قالوا ده مجنون يخالفنا ازاي؟ بل جاءهم بالحق المطابق الموافق للواقع. الكون كله يتناغم، الكون كله منسجم، الكلمات الشرعيات مع الكلمات القدريات كله في تناغم كامل وانسجام كامل، وهذا هو الحق الذي تشتمل عليه المخلوقات والتشريعات في الدنيا هنا، ثم الغاية والمآل في يوم الحساب، يوم مملكة الأسماء الحسنى. بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، لم يقل كلهم، بل قال أكثرهم، لأننا علمنا أن منهم كانوا أنجب رجال العالمين، وصاروا بعد ذلك رؤساء العالمين، صاروا بعد ذلك خير القرون وخير الناس الصحابة. وكان منهم من هو على كفره يعلم أن محمد عليه الصلاة والسلام لا يكذب وأنه الصادق الأمين، ويعلم أن هذا القرآن كلام الله وأنه الحق المنزل الحق المبين، يعرفون ذلك جيدا، لكنهم كانوا يشايعون قومهم مصانعة لهم خوفا منهم وعملا من أجلهم، وهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنه الحق المبين. لذا قال وأكثرهم للحق كارهون، فمنهم من كان على كفره يعلم أنه الحق ولا يكرهه ويتمنى أن يكون بغير أن ينسبه قومه إلى العار وبغير أن يحاربوه وهكذا. فقال الله هو علام الغيوب، وأكثرهم لم يقل كلهم، وكانوا في الوقت ده كفرة ولكن أسلموا وأعلنوا أنهم كانوا يعلمون أنه الحق. ولذلك يوم القيامة يقولون وقد شاهدوا جهنم يتمنون أن لو أعادهم الله مرة أخرى، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل وده إضراب حرف إضراب، كان ده ما حصلش لأنهم كانوا يعرفون أنه الحق، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، كانوا يخفون معرفتهم بأن هذا القرآن هو الحق يكتمون ذلك، كانوا يخفون يقينهم بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكذب أبدا، كانوا يخفون ذلك على الناس، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ويعرفون أن جهنم حق وأن النار حق، فكانوا يخفون ذلك، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا. لماذا؟ لأن الهداية لا تكون إلا بيده هو، له الملك، هو الملك، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلن يهتدوا بغير إذن الله عز وجل، برغم أنهم عاينوا أهوال يوم القيامة وعاينوا الجحيم، يتمنون أن لو عادوا إلى الدنيا ليؤمنوا ويكونوا من المؤمنين، لكن الله يخبر ويقول بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، كانوا عارفين لجهنم حق حق، ويعرفين أن محمدا لا يكذب أبدا عليه السلام، وأن هذا القرآن لا يمكن إلا أن يكون منزلا من الذي يعلم السر في سماء الأرض ومن الذي أنزله بعلمه من رب العالمين عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية، فبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل وهكذا، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، مع كفرهم لا يكرهونه، كم منهم كذلك، فدي صيانة، والله يعلمهم وإن كان النبي لا يعلمهم عليه الصلاة والسلام. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، ولو اتبع الحق أهواءهم، ما أهواءهم؟ يقولون بآلهة غير الله سبحانه وتعالى، آلهة متعددة، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني آلهتهم يعلمون أنها مملوكة لله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فآلهتهم لم تخلق شيئا ولم يزعموا أنها خلقت شيئا ولم يزعموا أنها تقدر شيئا وإنما تقربهم إلى الله. فلو اتبع الحق أن النبي عصام جاء بالتنزيل الموافق لشركهم، لأنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا لشيء عجاب، لو جاء القرآن مقرا بهذه الآلهة، لو كان القرآن وهو الحق على فرض المستحيل هذا أن يأتي القرآن بما يناسبهم وأن يسير على أهوائهم، إذا لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. كيف؟ فيما يتعلق بالتوحيد، لو في آلهة عندك آية سورة الأنبياء لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يبقى مسألة آلهة لو كانت في السماوات والأرض لفسدت السماوات والأرض. لو في آلهة غير الله كيف ذلك؟ عندما تقرأ في التفاسير ستجد أن المعنى هي حجة التدافع، دليل التمانع والتغالب والتدافع. يعني لو كان فيه إله آخر، رب آخر، سيصطدم مع الرب الثاني، وهذا له قدرة كاملة وهذا له قدرة كاملة، وإلا يبقاش إله، وهذا له إرادات وهذا له إرادات، ستصطدم الإرادات وسيحدث تغالب كما سيأتي في هذه السورة بعد ذلك. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يبقى كل إله لازم يبود أن يكون خلق، فلو في آلهة لابد أن يحدث الفساد. لماذا؟ لأن هذا الإله قادر وهذا قادر، وهذا يريد أن يعلو لأنه إله وهذا يريد أن يعلو، فلن تستمر الحياة أبدا ولن تنصلح السماوات والأرض، بل لتفسدن السماوات والأرض فسادا كاملا بتنازع الآلهة وبتغالب الآلهة. لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدتا. والحق أنه إله واحد سبحانه وتعالى وعز وجل. ثانيا فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، لو جاء القرآن على فرض المستحيل أنه يقول لا حساب ولا بعث كما يريدون، إذا لن يعمل أحد خيرا أبدا إذ لا رجاء في ثواب، ولن يمتنع أحد عن الشر أبدا إذ لا خوف من عقاب. إذن ستفسد الحياة وسيفسد الناس أيما فساد. لو جاء القرآن بأهوائهم ألا بعث وألا حساب، ثم لو جاء القرآن بأهوائهم في مخالفة الحق المتسق المتوافق الموافق لهذه الكونيات، السرقة محرمة، هذا جاء في الشريعة. تخيل أن القرآن جاء بأن السرقة تكون حلالا، هل تصلح الحياة بعد ذلك؟ الكل يرمي نفسه على الآخر وينهب الآخر، وقالوا ما في القتل حلال والعدوان هو الحلال، ما هيجي بقى بالأهواء، وكانوا يريدون ذلك. يبقى الأهواء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن لو جاء القرآن موافقا لأهوائهم، وأهواؤهم شتى ومتعارضة، فلا يمكن أن تقوم السماوات والأرض بذلك. فمختصر التفاسير يرجع إلى لو كان فيهما أرباب إلا رب العالمين لفسدتا. ده معناها اللي هو التدافع، التغالب، التمانع، كل رب عايز يمنع الآخر مما يريد فيحصل التصادم كما سيأتي بيانه في هذه السورة فيما بعد. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ذهب إلى تفسير آخر للآية اللي هي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا التفسير مبني على أن السماوات والأرض وجميع الكائنات تأله الله عز وجل. هذه هي الكارثة، أن كثيرا من الناس يغيبون عن هذا المعنى، لم ولن يخلق الله شيئا إلا وهو يتألهه سبحانه وتعالى عز وجل. الإله إله يستحق التأله، يستحق ذلك، يستحق العبادة استحقاقا كاملا بما له من صفات الكمال ونعوت الجلال. إله كيف يخلق شيئا وهذا الشيء لا يتألهه؟ حاشا لله. فالسماوات والأرض وجميع الكائنات تأله الله وتسبح بحمد الله وتسجد لله وتسلم لله وتقنت لله. ما في شيء في الكون لا حجر ولا ماء ولا نبات ولا ضرع ولا عمارة ولا حيوان ولا حشرة ولا وحش ولا إنس ولا جن إلا وهو يأله الله عز وجل، إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم، وهو يعلم أنه الحق لكن آثر الحياة الدنيا على الآخرة. فالحقيقة الناصعة أنه لا يوجد شيء من الكائنات إلا وهو يأله الله عز وجل، لكن لا نعلم كيف يكون هذا التأله. نعلم تألهنا لله، نعرفه لأن لنا قلوبا، نعرف أننا نحب الله المحبة المطلقة الكاملة، ونخاف منه الخوف المطلق، ونعظمه التعظيم المطلق، ونرجوه الرجاء المطلق، ونتوكل عليه التوكل المطلق. نعلم ذلك، هذا هو التأله، وهذا الذي يدفع للعبادة. والقلب ملك الأعضاء، قلب ملك والأعضاء جنوده، فنعرف التأله. السماوات والأرض يعرفون التأله يا عباد الله. خلق لهم هذا العمود الذي أمامي، خلق الله له إدراكا والله العظيم وشعورا، يسبح بهذا الإدراك وهذا الشعور بحمد الله. لكن الله قال ولكن لا تفقهون تسبيحه، كما جاء في الآيات الكثيرات من ناحية التسبيح. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. حمد عن الكمالات، الكمالات سبحانه وتعالى. فالكائنات كلها تسبح بكمالات الله وبحمد الله، تنزه الله بمعرفتها لجناب الله العظيم. جميع لم يخلق الله شيئا إلا على هذا الأصل، ولكن الناس غافلون، يظنونها جمادات، يظنون الطير لا يعرف شيئا، يظنون الأنعام لا تعرف شيئا، بل هذه الجمادات تسبح بحمد الله ولها غيرة عظمى على جناب الله عز وجل، لأنها تسمع. وسنرى الأدلة لنعلم أن السماوات والأرض وجميع الكائنات تأله الله عز وجل، ولا صلاح لها ولا فلاح لها ولا سعادة لها إلا بتأليه الله وتألهه. ما من شيء، ما سعادته، ما صلاحه، ما قوامه إلا بأن يأله الذي خلقه. هذا سر أخبرنا الله به يا عباد الله، أخبرنا الله تعالى بهذا السر. فانظروا مثلا إلى الآيات التي جاءت في التسبيح وهي كثيرة، فمنها آية سورة الإسراء هذه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يا الله، أغبياء بني آدم الفجرة وشياطين الجن وشياطين الإنس يكفرون بالله، يحاربون دين الله، يحاربون شرائع الله، وهم يحيون على أرض الله، تلك الأرض التي تغار لله وتسبح بحمد الله وتأله الله، ويستظلون بالسماء، تلك السماء التي تسبح بحمد الله وتأله الله عز وجل. ومع ذلك كل شيء يسبح بحمده. الطعام الذي يأكله الفاجر الغبي من بني آدم ما هو إلا مسبح بحمد الله. الحصى ما هو إلا مسبح بحمد الله. السيارة التي نركبها مسبحة بحمد الله. ما من ذرة في الكون كله، ما من إلكترون إلا وهو يسبح بحمد الله. المشكلة فقط أننا لا نعلم ولكن لا تفقهون، يعني لا نعرف كيف يكون هذا التسبيح بالحمد. ربنا إله، إله حق، لن يخلق شيئا إلا ليألهه، والكل كذلك. فتلك ولذلك قال إنه كان حليما غفورا. يا لحلم الله عز وجل، كيف حلمه على هؤلاء وكيف صبره على هؤلاء، يشتمونه يسبونه بأن ينسبوا له الولد وأن يزعموا معه آلهة ومع ذلك لا يزال يرزقهم ويعافيهم علهم يتوبون. شيء عجيب جدا. لو كان حليما ولو تاب هذا الغبي هذا الفاجر ولو بعد 100 سنة وأكثر لتاب الله، لأنه غفور يعطي الفرصة لكي تعود إليه وتستغفر، لو كان حليما غفورا. دي الآية 44 من سورة الإسراء اللي تتكلم عن أن كل شيء يأله الله عز وجل، وإن لم نعرف كيف يأله الله لكن الله أخبرنا بهذا. ثم الآية مثلا من سورة النور يخبرنا الله عز وجل أن كل شيء قد علم صلاته وتسبيحه، علم كيف يصلي، علم هذا المسجد الجمادات البنايات اللي فيه، علمت كيف تصلي، علمت كيف تسبح، علمت كيف تسجد لله، علمت كيف تسلم لله، علمت كيف تقنت لله عز وجل. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، ومن دي تغليبا تشمل كل شيء، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم صلاته وتسبيحه، لا إله إلا الله. شيء عجب، الكل يسبح بحمد الله، الكل يسجد لله، يصلي لله، الكل يتأله الله عز وجل، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. نقعد إحنا نحلل بقى علميا كيف يحدث الرعد، كيف تصدر هذه الأصوات، كيف كيف كيف، والذي خلقه يقول ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وفي سورة الأنبياء يقول وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا، الجبال تسبح لكن سخرها مع داود أيضا، يا جبال أوبي معه والطير، هو تسبيح حقيقي، يا جبال أوبي معه والطير، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. هذه آيات عن التسبيح، كل شيء يسبح بحمد الله، ما من شيء إلا هو يأله الله. يا عباد الله أفيقوا من الغفلة ومن النوم الشديد. كان الرجل من الصحابة يجلس على ظهر دابته ويوقفها ويتكلم هو على ظهرها، فينبههم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن هذه الأنعام وهذه المخلوقات أكثر تسبيحا لله منكم، فلا تهنها على هذا النحو. كل شيء يأله الله ويفسد فورا ويتفطر وينتهي فورا. إن كان في الكون آلهة إلا الله، ينكرون أشد الإنكار أن يوجد آلهة إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل. أما السجود في سورة الحج، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، دي برضو تغليبا، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن لم يسجد فهو المهان، كافر خارج عن الملة، على دين الصحابة وعلى منهج الصحابة وعلى مذهب الصحابة. وهذا دليل أحد الأدلة. ومن يهن الله بأن لم يقدر له السجود ولم يهديه إلى السجود فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. إذن كل الكائنات تسجد لله، الشمس تسجد، كيف لا نعلم، لكن هذا الخبر صحيح من هذا القرآن المجيد. الأرض تسجد لله، النجوم تسجد لله، الكواكب تسجد لله، الأقمار تسجد لله، الشجر والنبات كله يسجد لله كما أخبرتنا هذه الآية. والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان. وفي قوله أيضا في سورة النحل ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة هم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الهدهد قال: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا شيء عجب، جميع المخلوقات تقر بهذا، جميع المخلوقات تغار على جناب الله العظيم، وأغبياء بني آدم استهانوا بالله العظيم واستهانوا بدينه واستهانوا برسالاته واستهانوا بشريعته على النحو الذي خلقنا ووجدنا في زمان فيه أناس ينتسبون إلى الإسلام في البطاقات ويزعمون أنهم مسلمون، ثم هم يستهينون بشرعه ويدفعون شرعه جملة وتفصيلا. ولله يجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. انتبه إلى كلمة طوعا وكرها، سأبينها بعد قليل. أما الإسلام، إسلام الكائنات، إسلام الجمادات، إسلام الجبال، إسلام الأشجار، إسلام الأقمار، إسلام الأنعام، إسلام الطير، إسلام الوحش، إسلام الرمل، إسلام الماء، الكل مستسلم لله عز وجل. ما الدليل؟ في سورة آل عمران: أفغير دين الله يبغون وله أسلم. أسلم، استسلم استسلاما كاملا. السماوات الأرض قالت أتينا طائعين. أسلم من في السماوات الأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. يبقى ده دليل إسلام الكائنات، ورأينا دليل سجود الكائنات، ورأينا دليل تسبيح الكائنات بحمد الله عز وجل. أما القنوت فعندنا آيتان في سورة البقرة: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. هذا هو القنوت، والقنوت دوام الخضوع، دوام الطاعة، دوام الاستقامة، دوام الذل والاستسلام لله سبحانه وتعالى. كل له قانتون. وفي سورة الروم: وله من في السماوات والأرض، من تغليبا تشمل كل شيء، كل له قانتون. ويقول تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أما الخشية، ما من شيء إلا هو يخشى الله ويرعب من الله عز وجل. تلك الحجارة التي تزول من مكانها وإن منها لما يهبط من خشية الله، حجارة. ومن الحجر الأسود أو الأسعد، هذا الحجر هبط من خشية الله وكان من حجارة الجنة، وكان أبيض ناصعا وسودته خطايا أهل الشرك. ما في شيء إلا هو يتأله الله عز وجل، صلاحه لا يكون إلا بالتأله لله وحده. كل المخلوقات هكذا، كل الكائنات هكذا. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة من خوف الله. السماوات تخاف الله عز وجل، ترتعد وترعد وترتجف خوفا من الله بمجرد أن يتكلم. فلقد تكلم الله بالكلمات الشرعيات، بالشرائع التي أنزلها على رسله، ومنها الشريعة الخاتمة. هذه الشريعة العظمى تكلم بها، وارتعد للسماوات، وارتعد من فيهن من الملائكة، ونزل الخبر على رسول الله فعلاه الرحضاء، وهو العرق الشديد في البرد الشديد، علاه الرحضاء ونكس رأسه، ونكس الأصحاب رؤوسهم وكرب لذلك وتربد وجهه. وتعرفون التأثر، لأنه كلام العلي الكبير عز وجل. الكل يرتعد، الكل يخشى من الله سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. كل الكائنات تخشى الله، كل الكائنات مرعوبة من الله عز وجل، في حالة رعب من الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم الغيرة والغضب في النهاية. وجدنا أن الكائنات مسبحة، وتعلم صلاته وتسبيحه، كل قد علم صلاته وتسبيحه. وجدنا الكائنات ساجدة لله، ذل وخضوع واستسلام كامل. وجدنا الكائنات قانتة لله عز وجل. وجدنا الكائنات تخشى الله، تخشى الله وترهبه. تبقى الغيرة والغضب عند سماع المقالة الفاجرة من أغبياء بني آدم ومن الشياطين. يقول عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، شيئا على أخطر ما يكون ومن أعظم ما يكون في الشر. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه. هل سمعت السماوات؟ إي ورب العرش العظيم، سمعت السماوات ما يقوله الفجرة الكذبة الكفرة من بني آدم الذين يشركون بالله وينسبون له الولد. تكاد السماوات يتفطرن منه. فأي شيء، لأنها خلقت على هذا، لا تنصلح ولا تستمر ولا تقوم إلا بأن تأله الإله الحق، والإله الحق هو واحد عز وجل. صلاحها بذلك، فلاحها بذلك، لا بد أن يتناغم الجميع في منظومة واحدة، أو كما يقال في معزوفة واحدة، بالتسبيح بحمد الله. كل الكائنات تأله الله عز وجل. فلو في آلهة تانية غير الله لا يمكن أن تقوم السماوات والأرض، لأن صلاحها بأن تأله الإله الحق. صلاح الكائنات يا عباد الله بأن تأله الإله الحق. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستجدون من التفسير من يقول إن تسبيح الكائنات وسجود الكائنات وقنوت الكائنات وخشوع الكائنات يقولون، وإسلام الكائنات يقولون، إن ذلك هو الدلالة على الصانع. يعني الأشياء تسبح الحمد لله، ما تسبح الحمد لله، قالوا يدلون على الصانع. هذه الأشياء تدل العقلاء على الصانع فيسبح العاقل بحمد الله. ليه؟ لما هذا الكلام يا عباد الله؟ ده الأدلة، هذا كلام باطل باطل باطل، كلها تدل على الله وعلى صفات الله، لكن ليس هذا هو المراد بالآيات. لماذا؟ اسمع هذه الأدلة. لما قال لا تفقهون تسبيحهم، هل الدلالة على الله دي لا يفقهها أحد؟ كل العقلاء يعرفون دلالة الأشياء المخلوقات على الخالق، يبقى إذن التسبيح بالحمد لا ما هواش الدلالة على الخالق، وإنما هو تسبيح حقيقي بحمد حقيقي. ثم قال يسبحنا بالعشي والإشراق مع داود، وهل التسبيح يختص في هذين الوقتين فقط؟ من قال هذا؟ وإنما كل شيء يسبح الأوقات قانت مستمر دائم على ذلك، بدا دليل آخر على بطلان ما ذهبوا إليه، إن معنى هذه الآيات فقط هو الدلالة على الخالق. ثم قال يا جبال أوبي معه والطير، هل الدلالة على الصانع تختص بمعية داود؟ يعني لا تدل الجبال دي بخلقها على الصانع إنما يكون مع داود؟ ما هذا الكلام؟ هذا كلام لا يقال أبدا. أوبي معه والطير، يبقى الجبال تؤوب وتسبح دائما لا تختص بمعية داود. وكثير من الناس، هل كثير من الناس ده يعني الدلالة على الصانع تدل على عند كثير من الناس؟ يعني كثير من الناس يدلون على الصانع وغيرهم لا يدل على الصانع؟ لا 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 لا، يبقى الكلام ده معلوم أنه إيه، كما قلنا وكما قال شيخ الإسلام بالتمام والكمال، كل قد علم صلاة وتسبيحه، صلاة حقيقية، تسبيح حقيقي يعلمه الله سبحانه وتعالى. يهبط من خشية الله، يزول ويهبط. وأذنت لربها وحقت الأرض والسماء، استمعتا إلى الله عز وجل، خاطبهما فأحسن استماعه، وأذنت يعني سمعت وأحسن الجواب، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالسماوات تسمع والأرضون تسمع والجمادات تسمع. كان الصحابة يسمعون تسبيح الحصى ويسمعون تسبيح الطعام، والمنبر الذي حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يبكي ويصدر له هذا الحنين بصوت عال، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنعه له الصحابة بعد أن كان يخطب إلى الجذع، بكى الجذع بصوت عال وحن حنينا شديدا إلى ما كان يذكر عنده من الوحي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه والتزمه فسكن وهدأ كما يهدهد الصبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. لو لم أحتضنه، هذا جذع شجرة، الأشياء الماديات يا إخوتاه تتأله الله عز وجل، والله العظيم هذه الأشياء تتأله الله سبحانه وتعالى، كما رأينا هذه الأدلة. طعام يسبح، الحصى يسبح، البعير الذي شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال النبي: من صاحب البعير؟ لقد شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. البعير يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذرفت عيناه، ده شيء عجب، البعير يعرف أنه رسول الله، والذئب الذي دل الراعي راعي الغنم على أن رسولا قد بعث اسمه محمد بن عبد الله، وذهب هذا الراعي وترك الغنم ليعرف الخبر ووجده حقا. وأشياء تحتاج إلى ساعات طويلة جدا لكي نحصيها، وكلها من الأدلة على أن جميع الكائنات تأله الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وهذا الحديث حديث ابن عباس عند البيهقي، ورواه ابن كثير في دوائر النبوة، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمه العباس ألا يخرج باكرا من بيته وأبناؤه حتى يأتيهم، فجاءهم بعد أن أضحى، بعد الضحى عليه الصلاة والسلام، ثم اشتملهم بملائكته، قال: اقتربوا مني، اقتربوا مني. فلما أمكنوه نشر الملاءة عليهم، ثم قال ودعا ربه عز وجل: اللهم استرهم من النار كما سترتهم ملاءتي هذه، وجعلت الحوائط والأسقف تقول: آمين آمين آمين. لما يقول هذا عمي الصن وأبي وهؤلاء أهل بيتي فاسترهم من النار كستري إياهم بملاءتي هذه، الجمادات تسمع وتفهم، خلق الله لها سمعا وإدراكا وشعورا، فهذه الجمادات لو كان فيهما آلهة إلا الله لا يمكن أن تقوم، ستتمزق ستتفطر فورا، لا تستمر أبدا أبدا إلا بتأله الله، لا تستمر. وقد جعل الله آلهة أخرى معه إذ خلقت على تأله الإله الحق، ولن يكون الإله حقا إلا أن يكون هو الواحد القهار. طالما الإله ما بقاش واحد قهار، إذن إله باطل، ما هوش إله، يبقى السماوات بتأله إله باطل، يبقى تنفجر السماوات وتتفطر السماوات ولا تقوم أبدا وتنتهي فورا. هذا هو معنى الآية: لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. شيء عجب، هذا هو المعنى الذي ذهب إليه شيخ الإسلام، وده معنى عظيم ورهيب، رهيب جدا هذا المعنى. لو في آلهة غيره موجودة ما يبقاش إله حق، يبقى إلهنا حاشا له مش إله حق، لو كانت في آلهة موجود، لو أذن بوجود آلهة، لأنها خلقت على إله واحد تأله، إله هو الحق، ولن يكون حقا إلا أن يكون هو الواحد القهار، هو الإله وحده لا شريك له. فلما سمعت السماوات من أغبياء بني آدم ما استمعوا إليه، استأذنت البحار لتغرقهم، واستأذنت الجبال، وكل الماديات والكائنات تستأذن لتجهز على الكفرة وعلى الأغبياء والفجرة من بني آدم. كيف يحدث هذا؟ تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هو ده المعنى ده. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهنا ولو اتبع الحق أهواءهم في آلهة زي هم عاوزين، مفيش بحث زي هم عاوزين، في شرائع أخرى، السرقة حلال، الاعتداء حلال، الظلم حلال، الربا حلال، يبقى كل شيء على الأرض سيفسد لا ينضبط أبدا. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، يا عباد الله، هذه الآيات التي ذكرتها في التسبيح والسجود الكائنات وقنوت الكائنات وإسلام الكائنات، هذه الآيات يسميها ابن تيمية الآيات الإلهية متعلقة بالتأله، ومنها وله المثل الأعلى، ومنها وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هو الحكيم العليم، ومنها وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. هذه الآيات كلها آيات في الإلهية وفي تعلق الكائنات بالله عز وجل، وبأنه لا وجود لها ولا صلاح لها إلا بتأله الله. فلو جاء الأغبياء من غيرها، من بني آدم ومن شياطين الجن، وتأله غيره تكاد أنها تنفطر، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، بس الملائكة بقى يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. هذه قضية غابت عن كثير من الناس، وسنكمل الآيات إن شاء الله في الأسبوع المقبل، لم أستطع أن أنتهي منها اليوم لأن هذه القضية خطيرة، وكان لابد أن أوضحها، ولا تكاد تجد أحدا يعرفها إلا الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ويوضح لنا تماما يعني إيه فساد السماوات والأرض، يعني إيه تفسد السماوات والأرض ومن فيهن. ثم أيها الإخوة الأعزاء، شريعة الله عز وجل، ونحن في أزمان الشريعة فيها مهدرة، لا مكان للشريعة إلا مكان كما يسمون من شأن الأحوال الشخصية، الزواج والطلاق والميراث، وهذا كلام أمر بشع جدا. تعرفون إجماع إسحاق بن راهويه الذي ذكره أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله. نحن الآن الشريعة كلها مدفوعة، لم يبق منها إلا القليل، أو دفع شيئا ما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله فأنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. حكايات إجماع كثيرة جدا جدا في هذا الأمر. فنحن في أيام أو في أزمان الشريعة فيها مهدرة. إهدار الشريعة معناه إهدار لربوبية رب العالمين، لأن الرب هو إيه؟ له أمر قدري وله أمر شرعي، كلمات كونيات قدريات وكلمات شرعيات، فأين الكلمات الشرعيات؟ أين شريعة الله عز وجل؟ فإهدار الشريعة على النحو الذي نعيشه إهدار لدعائنا باسمه تعالى الرب، وهذا أمر بشع وخطير خطير خطير. إهدار الشريعة هو إهدار لدعائنا باسمه تعالى الملك، لأن أخص خصائص الملك الأمر والنهي، هذه الشريعة التي جاءت من عنده سبحانه وتعالى وعز وجل، فإهدارها يعني إهدار دعائه تعالى باسمه الملك. كذلك هو الحكم، والحكم الذي لا يرد له حكم ولا يرد له قول، فإهدار الشرع لهذا النحو هو إهدار لدعائه باسمه الحكم سبحانه وتعالى وعز وجل. الأمر إذن خطير وبشع. هو الكبير، الكبير إذا تكلم سمع، الكبير في الناس، الكبير في الصعيد، في القرية، في العائلة، الكبير في هؤلاء عندما يتكلم يصغى إليه ويؤخذ كلامه بقوة وبهمة، ويؤخذ للتنفيذ لا للتسامر ولا للتسالي ولا للتفكه بذلك، بل يؤخذ بقوة الكبير في الناس، فكيف بالعلي الكبير سبحانه وتعالى وعز وجل الذي إذا تكلم ارتعدت منه السماوات، كيف بشرعه يهدر على هذا النحو؟ هذا كفر باسمه تعالى العلي وباسمه تعالى الكبير. وعلى هذا النحو ستجد أن إهدار الشريعة هو إهدار لدعائه تعالى بأسمائه الحسنى. ثم جاءت الفرصة وفرحنا بذلك ورجونا رحمة الله أن تتم هذه الانتخابات على طريقة القوم اللي بيسموها الديمقراطية، حكم الشعب للشعب، وهذا ليس لهم من الإسلام في الإسلام موضع أبدا، لكن قلنا يؤخذ سببا للوصول إلى شريعة الله عز وجل. يحدث المجلس، يدخله أناس يعرفون قدر الشريعة وإسلاميون بأغلبية، فيأتي الدستور على شريعة الملك الحكم الحق رب العالمين السيد الذي لا سيد معه سبحانه وتعالى وعز وجل. وأزفت المسألة، المسألة أزفت واقتربت الانتخابات ليتحقق الأمل، تكون انتخابات نزيهة حقيقية يحضرها الناس ويصعد منها الإسلاميون إلى هذه المجالس لتعود شريعة الله إلينا فنتنفس نسائمها ونرى من خيرها وبرها. وإذا بالعلمانيين الفجرة الذين لا يؤمنون بالشريعة، وبالتالي فهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر، إذا بهم حريصون جدا على وضع المتاريس في طريق عودة الشريعة، وفي سبيل ذلك كفروا بالديمقراطية بتاعتهم، كفروا بها إذ التفوا حول الإرادة الشعبية، الشعب كله يريد الشريعة فالتفوا حول ذلك بهذه المبادئ، شيء مخزي على مستوى العالم كله، العالم كله يسخر من هذا التصرف، لكنه يقول لا بديل عنه، وإن البديل هو الإسلام، والإسلام لو جاء خلاص انتهى دول الكفر وسيعود الإسلام لما مضى وستعود الخلافة، وهم يحسبون الأمر ألف ألف حساب. فهذه المبادئ فوق الدستورية، أو هذه المبادئ الوثيقة التي يريدون لها أن تكون حقا، هذه المتاريس التي وضعت في طريق عودة الشريعة. فلن يكون لنا قيمة عند الله إن ثبتت هذه الوثيقة وعمل بها ونحن أحياء ونحن شهود نعلم فنرفضها رفضا كاملا. وهذا الأمر تم رفضه وسحبت الوثيقة قبل ذلك، فجاء هذا الآخر ليقدم هذه الوثيقة مرة أخرى، وقد تكون بطريقة أبشع، يعني جراءة متناهية على الإسلاميين، جراءة متناهية على الشعب الذي أفتى 77.2% أنهم يريدون الدستور اللي تابع للشريعة، وقالوا نعم من أجل ذلك خاصة الناس وعامتهم، فوضعوا هذه الوثيقة كمتاريس في طريق عودة الشريعة. هو لم يكن كفرا بالله فقط، بل هو كفر بديمقراطيتهم وكفر بإرادة الشعب، هذا الشعب المسكين الذي عامله الطاغوت البائد على أنهم رعاع وعلى أنهم حشرات، ولسان حاله دائما كان يقول هنيئا لك يا نفسي فقد ورثت ضيعة من جنوب البلاد إلى شمالها وشعبا عريض القفا. والشعب أصبح ليس عريض القفا، والمسلمون عازمون على الشريعة، ودماؤهم الفداء، أرواحهم الفداء، أموالهم الفداء، كل شيء مذلل ومخصص لشرع الملك الحكم الحق العلي الكبير رب العالمين السيد سبحانه وتعالى وعز وجل. فهذه الوثيقة ليس لها نصيب إلا في سلة المهملات، هذه الوثيقة ومن يفكر فيها. ومن ثم فنحن نسحب هذه الثقة من المجلس العسكري الذي أذن بعودة هذه الوثيقة ويعلم أنها مخالفة لإرادة الشعب كله، ويعلم أنها مخالفة لدين الله، كيف ذلك؟ ولكن لا يصح أن تؤخذ الأمور هكذا، فنعطيهم مهلة 6 أشهر أخرى. أولاً بالسبب الأول هذه الوثيقة والعزم على الدولة المدنية التي تحكم بقانون العلمانية ليس بقوانين ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. ثانيا الأموال المنهوبة لشعب يأكل كثير منه من المزابل ويمكنهم أن يردوها إلى الناس، فبقسما بالله العظيم أن بإمكانهم وعلى وجه عاجل جدا أن يعيدوا هذه الأموال المنهوبة للناس، فلن يأكل الناس من المزابل وسيصير الناس أغنياء، لأنها تريليونات من الطاغوت السابق وأهله وملئه ومن اللصوص الكثر. إذا المجلس العسكري لم يعد لنا الأموال المنهوبة وهي سهلة جدا، يبقى دي منقصة رهيبة بعد المنقصة الأولى، مسألة الشريعة والاستهانة بالشريعة والاستهانة بالإرادة الشعبية والاستهانة بما سموه بالديمقراطية. يبقى إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، سأكتفي بالأمور الثلاثة. مسألة البلطجة، نسمع في الأخبار وفي بلادنا نسألهم في قرانا ومدننا نعرف وفي الجرائد والأخبار أشياء بشعة من هذه البلطجة. رجل مسكين يجري على قوت أولاده فيقومون بذبحه، يريدون أخذ ماله وأخذ سيارته، فيقاوم في منتهى البساطة، يذبحونه ويأخذون السيارة. شيء بشع جدا، والشرطة قابعة. إن اتصل بهم أحد، أتكلم عن المحافظات والأقاليم، يقولون هاتوا لنا البلطجة وتعالوا. شيء بشع 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 بشع، ده لا يمكن أبدا أن تنصلح الأمور مع استمرار المجلس العسكري بهذا الخلق وبهذا التصرف. مسألة البلطجة دي مسألة بشعة جدا جدا، لابد لها من حل ولابد لها من حسم. أين الشريعة؟ أين حد الحرابة؟ وهذا الحد يقتل هؤلاء، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هو ذا الحل. بلطجد شيء رهيب، شيء بشع جدا جدا، يقومون بسرقة الفلل والبيوت من التجمع الخامس على سبيل المثال، يسحبون السلوك الكهربائية الغالية وما معها من أجهزة ومفاتيح طالما غاب عنها أهلها. محضر في الشرطة، لك لا محضر، ايه فيش محاضر. شيء عجيب جدا جدا، يقول لك أنتم قمتم بالثورة، خلوا الثورة تحميكم. إذن لا يمكن أبدا لهذا، هذا فشل ذريع من المجلس العسكري، ولا يمكن أن تستمر الحياة على ذلك، كما لا يمكن أن تنهى فترتهم في لحظة، بل لابد من فترة أخرى للتمهيد الأمور، 6 أشهر أخرى. هم قد وعدوا ب6 أشهر، لابد لابد من الإنجاز المهمة بتسليم الأمر إلى دولة، إلى دولة، إلى حكومة مدنية، من مجالس تعيد لنا شريعة الله عز وجل، وإلى دولة القوانين، وإلى دولة الحسم، وإلى دولة الحق والعدل، لابد من ذلك. يبقى من أجل هذه 3 أشياء نخرج لنبين اعتراضنا على هذه المسالك. شيء عجب، ليست الوثيقة فقط، شيء بشع، لكن الاستمرار، وقد وعدوا ب6 أشهر. ثم شيء فوق كل هذا وأعظم من كل هذا، أن أقدس دور وأعظم دور في البلاد هو دور الجيش، هو الذي يحمي كرامتنا، هو الذي يحمي حدودنا. أعلى مهمة وأشرف مهمة للجيش بقيادته بمجلسه العسكري، فيجب عليهم أن يعودوا إلى ثكناتهم، هذا هو عملهم، هو أشرف الأعمال، سيحترمهم الناس أعظم احترام، وسيذكر التاريخ لهم هذا الصنيع عندما يكونوا قد هدأوا الأمور وعادوا لثكناتهم وأعادوا البلاد إلى حكم المؤسسات وتفعيل القوانين. شيء رهيب جدا هذا الذي يحدث. نسأل الله عز وجل أن يأذن بالخلاص. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، وقبل أن أبدأ الدعاء أقول لا تنسوا إخوانكم المساكين، ولا تنسوا هذه الأسر الذين نطعمها 1200 أسرة، ونحن دائما في حاجة إلى أموالكم وإلى صدقاتكم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بطاغوت سوريا، اللهم عليك بطاغوت سوريا، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم مزقه كل ممزق، ودمره كل مدمر. اللهم أرنا فيه يوما أسودا، اللهم أرنا فيه وفي طائفته الباطنية يوما أسودا. اللهم رحماك رحماك بإخواننا في سوريا، اللهم رحماك رحماك بالعزل في سوريا. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. دماؤهم ملأت الأرض، دماؤهم ملأت بلادهم. اللهم اكتف بذلك يا أرحم الراحمين، وأذن بزوال هذا الطاغوت الباطني الخبيث، عليك به يا رب فإنه لا يعجزك. وافعل كذلك مع أهل اليمن ومع طاغوت اليمن، عليك بكل طواغيت الأرض، واخصص بينهم طواغيت بلاد المسلمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأذهب عقله واقطع نسله. اللهم أقذفهم بمس من الجنون يتقاذفهم الصبية في كل مكان، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. إذا لشرعك أن يسود، إذا لشرعك أن يحكم قبل أن نلقاك يا علام الغيوب. إذا للمسجد الأقصى الأسير أن يحرر، وأذن لنا بشهادة على عتباته في سبيلك وحدك لا شريك لك. أعطنا بذلك أكتاف اليهود، مكن لنا منهم يا رب. اجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على المجرمين وعلى المغتصبين وعلى اللصوص المجرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.